ولعنة الله وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. ما زال الكلام في أحوال المذنب. تقدم الكلام في الحال الأول، الكلام يقع في الحال الثاني، وهو ذكر ما هي الدواعي التي تدعو إلى ذكر المذنب ولا يحدث المذنب. ما هو الغرض الذي من أجله يذكر المذنب ولا يحدث؟ المصنف يذكر أكثر من داعي من الدواعي الشارع. الداعي الأول يقول المسند إنما يذكر لأن الذكر هو الأصل، الأصل في الكلام أن يذكر في ركنا الإثنان، أن يذكر المسند إليه ويذكر المسند، هذا الأصل في الكلام. إذا أردت أن تخبر بقيام زيد تقول زيد قام أو قام زيد، تذكر المسند وتذكر المسند إليه، تذكر المبتدا وتذكر الخبر، تذكر الفعل وتذكر الفاعل. الحذف خلاف الأصل، حذف أحد ركني الإسناد خلاف الأصل. فإذا الأصل هو ذكر المسند والمسند إليه، محل كلامنا الأصل ذكر المسند، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا لنكتة تدعو إلى العدول عن ذلك الأصل. مع عدم وجود تلك النكتة لا يعدل عن ذلك الأصل. الذكر هو الأصل، لا يعدل عنه إلا بنكتة. إذا فقدت النكتة الداعية إلى الحذف نبقى نحافظ على الأصل من ذكر المسند. سنقول مثلا زيد قائم. الداعي الأول إذن كون الذكر هو الأصل، ولا داعي إلى العدول عن ذلك الأصل، ولا مقتضي للعدول عن ذلك الأصل. هذا الأول. الثاني من دواعي ذكر المسند مع وجود القرينة، القرينة موجودة، فوجود القرينة تدعو، وجود القرينة يدعو إلى حذف المسند. لكن المتكلم مع هذا، مع وجود قرينة دالة على المسند، هو يتكفل بذكر المسند ويتكلف ذكر المسند مع وجود قرينة دالة عليه، لو حدث لدلت عليه، لكن مع هذا هو يذكر المسند لأجل الاحتياط ولأجل عدم البناء على القرينة، لأجل أن يحتاط لئلا تلتبس القرينة على المخاطب وتخفى القرينة على المخاطب فلا يفهم المعنى. لأجل الاحتياط مع وجود القرينة هو يحتاط ويذكر المسند لضعف التعويل على القرينة، إما لخفاء القرينة وإما لتشوش ذهن المخاطب والسامع ولا يعول على القرينة. فحتى مع وجود القرينة هو يتكلف ذكر المسند لأجل ضعف التعويل على القرينة ولأجل الاحتياط، كما في قوله تعالى خلقهن العزيز الحكيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الحكيم. كان مقتضى الظاهر وكان مقتضى الكلام ومطابقة الكلام لمقتضى الظاهر أن يأتي بالكلام مذكورا فيه المسند بأن يقول العزيز الحكيم، لأن المسند مذكور في السؤال، عدل عن هذا الأصل وعدل عن ذلك الكلام، ولم يذكر المسند فقط بل ذكر المسند والمسند إليه لنكتة، هذه النكتة هي الاحتياط وضعف التعويل على القرينة، لأن المخاطب بذلك السؤال، المخاطب بذلك السؤال الكفرة لفساد اعتقادهم، هم يعتقدون أن السائل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كغيره مما يجوز عليه السهو والغفلة، فلأجل ذلك لكي لا يدفوا عن القرينة هم ذكروا المسند والمسند إليه، فذكرهم المسند والمسند إليه لأجل الاحتياط لضعف التعويل على القرينة بحسب ما يعتقدون. هذا الثاني. الثالث من دواعي الذكر التعريض بغباوة الثاني، حينما يسأل السائل، يسأل الكفرة، يسأل بعض الكفرة بعض المؤمنين من نبيكم، مقتضى الكلام ومقتضى ورود المسند في السؤال أن يقال محمد صلى الله عليه وآله بذكر المبتدأ فقط من دون حاجة إلى ذكر المسند. لكن مع هذا المتكلم يذكر المسند والمسند إليه يقول محمد نبينا صلى الله عليه وآله، ويذكر المسند مع أن السؤال دال عليه وكان المناسب أن يحدث المسند، لكن إنما يذكره لأجل أن يعرض للسامع البعيد، ويقول أن هذا السامع لغباوته لا يمكن أن يعول على القرينة، لأنه لو لم يكن غبيا لا التفت إلى المعجزات التي بيد النبي صلى الله عليه وآله ولا عول عليها ولا ما سأل سؤال، دليل على غباوته. فلأجل التعريض بغباوته السامع يذكر المسند والمسند إليه، وأن هذا السامع البعيد هذا نحو سامع لا يمكن أن يعتمد على القرائن ولا يمكن أن يعتمد إلا على ما هو محسوس وعلى ما هو مسموع. فلأجل التعريض بغباوة السامع يذكر المسند مع أنه مدلول لوجوده في السؤال المحقق المذكور من قبل السائل، وغير ذلك من الدواعي التي تدعو إلى ذكر المسند إليه، كما في إرادة إسماع غير المخاطب. المخاطب سأل سؤالا، المجيب لا يريد أن يفهم السائل فقط، يريد أن يفهم السائل وغير السائل. السائل له قرينة وهي الورود في السؤال، لكن غير السائل قد يكون لم يسمع السؤال فلا قرينة عنده. فغرض المتكلم مع أنه يناسب أن يأتي بالمبتدأ مثلا فقط لأن المسند والخبر موجود في السؤال، حينئذ يذكر المسند حتى ينبه غير المخاطب غير السائل، حتى يسمع شخصا آخر غير السائل، فهو يأتي بركني الإسناد وهكذا دواعي أخرى. قال وأما ذكره أي ذكر المسند فلما مر في ذكر المسند إليه من أولا كون الذكر هو الأصل مع عدم المقتضي للعدول عنه، الذكر هو الأصل ولا نكس سبعو إلى الحد، فنبقى نحن وذلك الأصل ونذكر المسند، فإذا الداعي هو المحافظة على الأصل. ثانيا ومن الاحتياط لضعف التعويل على القرينة مثل خلقهن العزيز العليم. ثالثا ومن التعريض بغباوة السامع نحو محمد صلى الله عليه وآله نبينا في جواب من قال من نبيكم وغير ذلك، إن غير ذلك مثل إسماع غير السائل. هذا اللي مر في المسند إليه. شيء آخر لن يمر علينا، الداعي من الداعي لذكر المسند هو لأجل أن يبين المتكلم ويعين المتكلم للسامع أن هذا المحذوف اسما أو فعلا، فإنه إذا حدث المسند وجيء بالمسند إليه فقط السامع له أن يقدر المسند اسما أو فعلا. هذا الاحتمال قد لا ينفع المتكلم، المتكلم قد يريد بيان تعين أحد الأمرين، لأن إلى خصوصية المتكلم، إلى خصوصية في الاسم، إلى خصوصية في الخبر، حتى يقطع الطريق أمام السامع أمام المتلقي لتقدير أيا كان لتقدير الاسم أو الفعل، حتى يقطع الطريق عليه هو يذكر المسند، يذكر المسند حتى يقول أن هذا المسند اسم ولا يجوز لك أن تقدره فعلا كذلك، أو هذا مثلا فعل لا يجوز لك أن تقدره اسما، لأن المتكلم إلى خصوصية إلى غرض في الاسم أو إلى غرض في الفعل، فإن الاسم كما تعلمون دال على الحدوث، دال على الحدوث والدوام، دال على الثبات والدوام، على الثبوت والدوام. الاسم يدل على الثبوت والدوام بخلاف الفعل يدل على الحدوث والتجدد. فالمتكلم إذا تعلق غرض بما يدل على الثبوت جاء بالإثم، وإذا تعلق غرض بما يدل على الحدوث جاء بالفعل. ولا يحدث المسند حتى يبقى التقدير بيد السامع، يقدر إثما أو يقدر فعلا فيخالف غرض المتكلم. أما أن الإثم يفيد الثبوت، فلأن معنى الثبوت شنو؟ الثبوت شنو؟ الثبوت هو الدلالة على وجود الحدث بعد أن لم يكن موجودا بقطع النظر عن الزمان. إذا قلت مثلا زيد أخوك، زيد أخوك، هذا شنو معناه؟ معناه أن أخوة زيد ثبتت، أن أخوة زيد للمخاطب ثبتت بعد أن لم تكن. أما أنها متى ثبتت وإلى أي زمان استمرت مثلا، هذا أجنبي عن الكلام، لا يثبت أكثر من هذا. الثبوت يعني أن هذا الحدث، وهو ثبوت الأخوة للمخاطب، ثبوت أخوة زيد للمخاطب، هذا الحدث وقع بعد أن لم يكن، وجد بعد أن لم يكن موجودا بقطع النظر عن الزمان، ولا مدخلية للزمان في ذلك. حدث في الأمس، حدث في زمان سابق، حدث الآن، سيحدث في المستقبل، الكلام ساكت عنه. الاسم يدل على هذا، الاسم يدل على مجرد الثبوت، مجرد وجود الحدث بعد أن لم يوجد. أما الفعل فالفعل إنما يدل على التجدد، يدل على الحدوث والتجدد. لماذا؟ لأن الفعل أصلا أخذ فيه الدلالة على الزمان. قدم علينا بالنحو أن الفعل كلمة دلت على أحد الأزمنة الثلاثة، فإذا تقول مثلا زيد قام، هذا معناه أن حدث القيام صدر من زيد في الزمان الماضي، وهذا في الزمان الماضي ما كان موجود في الاسم، ما كان موجود في مثل زيد أخوك. زيد أخوك لا دلالة للجملة على الزمان، دلالتها على تحقق هذا الحدث، أما أنه هو في الزمان الماضي أو الحاضر لا تدل على ذلك، بخلاف زيد قام. زيد قام تدل على أن حدث القيام تلبس به زيد في الزمان الماضي، لأن الفعل أخذ فيه الدلالة على الزمان، والزمان كما تعلمون هو أمر متجدد ينقضي بعضه ويوجد البعض الآخر. هذا معنى الحدوث والتجدد في جانب الفعل، والثبات والدوام في جانب الاسم. وهذا المعنى إذا أراد المتكلم، إذا أراد المتكلم لا ينبغي للمتكلم الحكيم أن يجعل هذا المعنى عرضة للضياع بيد المخاطب، بيد السامع، هو الذي يقدر ما شاء من الكلمات، يقدر اسما أو يقدر فعلا. إذا أراد أن يتوصل إلى غرضه ويحقق مطلوبه عليه أن يذكر المسند، وأن المسند تارة يكون اسما إذا أراد الثبات، وتارة يكون فعلا إذا أراد الحدوث والتجدد. قال أو لأجل، هذا الداع الثاني بعد الدواعي اللي تقدمت في المسند إليه، أو لأجل أن يتعين بواسطة وبسبب ذكر المسند، أن يتعين كونه، يعني كون المسند اسما فيفيد الثبوت والدوام، أو فعلا فيفيد التجدد والحدوث. هذا الحال الثاني. الحال الثالث إفراد المسند. المراد من الإفراد في المقام المفرد تعلمون أنه يطلق ويراد منه أكثر من معنى في قبال معاني أخرى. المفرد يطلق ويراد منه ما يقابل المثنى والجمع، ويطلق المفرد على ما يقابل المركب، ويطلق المفرد على ما يقابل المضاف والشبيه بالمضاف، ويطلق المفرد تارة ويراد منه ما يقابل الجملة وشبه الجملة. هذا مر علينا في باب الابتداء، المبتدأ والخبر. الخبر له أقسام ثلاثة، تارة يكون الخبر مفردا زيد أخو زيد مثلا قائم، وتارة يكون جملة وسار يكون شبه جملة، جملة مثل زيدون قام، شبه جملة مثل زيدون في الدار. فإذا المراد من الإفراد في المقام اللي هو حال من أحوال المسند، المراد من الإفراد ما يقابل الجملة وشبه الجملة. المصنف يقول أن الداعي لكون المسند مفردا يعني ليس بجملة، الداعي له مجموع أمرين. الأمر الأول أن لا يكون سببيا، الأمر الثاني أن لا يفيد التقوي. عدم إفادة التقوي وعدم كون سببيا هذا يوجب أن يكون يوجب أن يكون المسند مفردا. المسند يكون مفردا اللي هو حال من أحوال المسند إذا لم يكن سببيا ولم يكن مفيدا للتقوي. لاحظوا عبارة المعتل، قال وأما إفراده يعني إفراد المسند فلكونه غير سببي، راح يبين المصنف والشارح المراد من السبب. وأما إفراده فلكونه غير سببي أولا مع زائدا، أمر ثاني عدم إفادة تقوي الحكم. التقوي تقدم حينما ذكرنا التخصيص، قلنا أحيانا الخبر الجملة تارة يفيد التقوي تارة يفيد التخصيص. أنا سعيت في حاجتك قلنا هذا يفيد التخصيص، أحيانا يفيد التقوي. زيد قام، زيد قام، هذا قام أسند إلى الضمير مرة وإلى المبتدأ مرة أخرى، تكرر فيه الإسناد وقلنا تكرر الإسناد يفيد التقوي. قدم هذا حينما تعرضنا إلى كلام الجرجاني ثم كلام السكاكي ثم كلام ابن مالك، هذا كله تقدم. فالمراد من السبب راح يبين المصنف والشارح، والمراد من التقوي تقدم. قال وأما إفراده فلكونه غير سببي مع عدم إفادة تقوي الحكم، والمراد بالسبب قلنا هذا يأتي. يقول الشارح في تعليقه على كلام المصنف، يفهم من كلام المصنف أن العلة لكون المسند مفرد لكونه مفردا هو مجموع أمرين، لا سببي ولا يفيد التقوي، عدم كونه سببي وعدم إفادة التقوي. هذان الأمران إذا انضما أنتجا كون المسند مفردا، وعليه فكون المفرد جملة يكفي فيه أن يتحقق أحد الأمرين، إما أن يكون سببيا إذا كان الخبر سببيا حينئذ لابد أن يكون جملة، إذا كان الخبر غير سببي لكنه أفاد التقوي حينئذ لابد أن يكون جملة كما في زيد قام. إذن العقد المنطوقي من كلام المصنف هو أن العلة في كون المسند مفردا هو مجموع الأمرين، عدم كون سببي وعدم إفادة التقوي. يفهم منه أن العلة لكون المسند جملتان هو أحد الأمرين، إما السببية وإما إفادة التقوي، ثم يذكر إيرادي على ما يظهر من كلام المصنف بحسب المنطوق. قال وأما إفراده أي جعل المسند غير جملة، هذا المراد من المفرد، المفرد يعني ما يقابل الجملة. وأما إفراده أي جعل المسند غير جملة فلكونه غير سببي أولا مع عدم إفادة تقوي الحكم، إذ لو كان سببيا، هذا بيان للمفهوم، مفهوم الكلام، إذ لو كان سببيا نحو زيد قام أبوه. المراد من السبب احنا في الجملة مر علينا بالنحو، سبب يعني شنو؟ مر علينا بالوصف، بالنحو مر في خصوص الوصف، النعت السببي هو النعت الذي يكون وصفا لشيء للموصوف بحال ملابسه، بحال ما يلابسه. مثلا تقول زيد قام أبوه، أو مررت بالوصف مو بالمسند، بالوصف مررت برجل كريم مو هو مو الرجل كريم أبوه، مررت برجل كريم أبوه، هذا كريم أبوه نسميه وصف سببي في قبال بالنحو مر علينا في قبال الوصف الحقيقي اللي هو مررت برجل كريم. من الكريم؟ نفس هذا الرجل الممرور به. فعندنا وصف حقيقي مررت برجل كريم، ووصف سببي مثل مررت برجل كريم أبوه. مر علينا بالنحو سنة نسمي الوصف الحقيقي والوصف السببي. كذلك المصنف يجر هذا البحث إلى بحث المسند، يقول مو فقط الوصف، المسند أيضا يكون سببيا ويكون هنا يسموه فعليا مو حقيقيا، اصطلاح جديد، معنى لفظة جديدة للمعنى الواحد. فالمسند تارة يكون فعليا كما في زيد قام، قام نفس زيد الذي قام، أو زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، هذا مسند سببي لأن القائم ليس هو زيد المبتدأ ما أسند إليه القيام، بل أبوه أبو زيد الذي قام. فهذا المراد من السببي، وسيأتي من الشارح شرح ذلك بعد بشيء من التفصيل. إذن المراد من السببي هو هذا، المراد من التقوي تقدم. يقول إذا كان المسند لا سببيا ولا يفيد التقوي لابد أن يكون مفردا، أما إذا كان سببيا أو لا لن يكون سببيا لكنه أفاد التقوي فلابد أن يكون جملة. قال إذ لو كان سببيا نحو زيد قام أبوه، وين المسند اللي هو محل تمثيله؟ هاي قام أبوه، قام أبوه هاي جملة أسندت إلى زيد، فهذا المسند وقع جملة. ليش وقع جملة؟ لأنه سببي أو مفيدا للتقوي أيضا لابد أن يكون جملة، كما في نحو زيد قام فهو جملة قطعا، لابد أن يكون جملة، زيد قام الخبر المسند لابد أن يكون جملة ولا يمكن أن يكون مفردا لأن المفرد لا يفيد التقوي. زيد قام هاي جملة قام المسند إلى زيد، هذا الكلام كله يفيد التقوي لأن القيام أسند تارة إلى ضمير زيد وأخرى أسند إلى نفس زيد حين كونه مبتدأ، تكرر الإسناد يفيد التقوي وهو جملة قطعا. المصنف الآن الشارح يشكل على كلام المصنف، لكن يا كلام الكلام المنطوقي مو هذا الكلام اللي نقله سابقا اللي نقله الآن الشارح أنه هو إذا كان سببيا أو أفاد التقوي كان جملة قطعا، لا، على نفس المنطوق المذكور في كلام المصنف نفسه، وهو أنه هو إذا لم يكن سببيا ولم يفيد التقوي ولم يفيد التقوي حينئذ لابد أن يكون مفردا. يقول هذا منطوق لأنه في بعض الأحيان يكون مفردا مع أنه يفيد التقوي، لكن مع ذلك يكون مفردا. احنا شنو جعلنا التقوي والسببية بالقياس إلى الإفراد؟ قلنا عدم السببية وعدم إفادة التقوي هاي علة. المعلول شنو؟ المعلول كون المسند مفردا. شنو اللي الآن تحقق؟ المعلوم اللي هو كونه مفردا لكن من دون تمام العلة، فتخلفت العلة عن المعلوم، وجد المعلوم من دون أن توجد العلة مع أنهما متلازمان لا يمكن أن ينفكا في مقام الوجود، في مرتبة الوجود لا يمكن أن تتخلف العلة عن المعلوم بأن يوجد المعلوم ولا توجد العلة، أو توجد العلة ولا يوجد المعلوم. الآن احنا في محل كلامنا، وجدت العلة وهي كون المسند مفردا مع تخلف المعلول، المعلول لم يوجد، العفو بالعكس، وجدت العلة وهي وجد المعلول اللي هو كون المسند مفردا، العلة لم تتحقق. فإذا وجد المعلول كون المسند مفردا من دون أن تتحقق العلة وهي كون الكلام لا يفيد التقوي لأنه أحيانا يفيد التقوي. قال وأما نحو زيد قائم، هذا زيد قائم يقول هذا كلام يفيد التقوي، هذا الكلام يفيد التقوي. ليش يفيد التقوي؟ لأن به ضمير قائم يحمل الضمير، فقائم أسند مرة للضمير ومرة أسند إلى الفعل، فإذا هذا أفاد التقوي. ومع هذا نشوف المفرد، نشوف المسند مفرد لأنه قائم اسم الفاعل واسم المفعول يصنفوها في باب المفرد مو جمل وإن كان فيها ضمير. يجاوب الشارح عن ذلك يقول هذا الكلام لا يفيد التقوي. احنا قلنا إذا لم يفيد التقوي ولم يكن سببيا لابد أن يكون مفردا، يقول هذا صحيح مفرد لكنه لا يفيد التقوي لما تقدم سابقا من أن اسم الفاعل إسناد إلى المبتدأ لا يفيد التقوي لأنه وإن اشتمل على الضمير إلا أنه لا يفيد التقوي لأنه يشبه الجامد كما تقدم من حيث عدم اختلاف الضمير المستكن فيه. فتقول قائم زيد، قائم الزيدان، وقائم الزيود، لم يختلف الضمير. هكذا إذا أخرنا قائم، الرجل قائم والرجال قائم والرجلان قائم، فهذا قائم وإن اشتمل على الضمير إلا أنه أشبه الجامد في عدم اختلاف الضمائر. قدم هذا سابقا إن لا يفيد التقوي اسم الفاعل. قال وأما نحو زيد قائم، هذا لا يصح نقضا، وذلك لأنه ليس بمفيد للتقوي بل هو قريب من زيد قام. هاي نص عبارة السكاك اللي مرت. قال ويقرب منه زيد قائم، مو نفسه لا يفيد التقوي كما زيد قام هذا يفيد التقوي، أما زيد قائم قال هذا لا يفيد التقوي، هو قريب منه لأنه لا يشبهه باعتبار يشبه الجامد، بل هو قريب من زيد قام في ذلك في إفادة التقوي، فهو لا يفيد التقوي، هو قريب منه في إفادة التقوي. إذن هذا لا يصلح نقضا. خلاصة هذا الإشكال وجوابه أن الشارح جاء بنقض وأجاب عنه. هذا زيد قائم هذا لا يمكن أن يكون نقضا على كلام المصنف اللي المصنف قال أنه يكون مفردا إذا لم يفد التقوي، في حين احنا نشوف هذا مفرد قائم لكنه أفاد التقوي. الشارح يجيب عن ذلك يقول هذا لا يفيد التقوي، لا يفيد التقوي بل هو قريب مما يفيد التقوي كما تقدم سابقا. ثم الشارح بعد ذلك أيضا يشكل بإشكال آخر، يشكل بمثل عرفت عرفت اللي تكرر به المسند والمسند إليه، أو إن زيدا عارف، يقول هذا عرفت 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 عرفت. شنو أراد عرفت؟ فعل وفاعل، فعل وفاعل، فالفاعل أسند إليه فعل، الفعل جملة لو مفرد؟ فعل مفرد، فعل مفرد، شو وقت يصير جملة؟ إذا كان مع فاعل، إذا كان مع فاعل يصير جملة. فعرفت عرفت هذا المسند في كل منهما مفرد، واضح هذا، مع أنه هو يفيد التأكيد بلا إشكال. عرفت عرفت هذا تأكيد لفظي، فهو يفيد التأكيد يفيد التقوي، ومع هذا كان الخبر مفردا فهو يفيد التقوي وكان الخبر مفرد، فكيف للمصنف يقول أن الخبر إنما يكون مفردا إذا كان شنو
إذا كان لا يفيد التقوي. هذا يفيد التقوي، عرفت عرفت، مع أن الخبر مفرد. هذا أولا. ثانيا نقض ثاني، إن زيدا عارف، هذا الكلام يفيد التوكيد، إن تفيد التوكيد، فكلام أفاد التوكيد أفاد التقوي، لكن مع هذا وقع الخبر مفردا. الخبر لا يقع مفردا كما قال المصنف إلا إذا لم يفيد التقوي، مع أن هذا أفاد التقوي مع ووقع الخبر مفردا. هذا أيضا نقض آخر. إجاب المصنف الشارح بجوابين. الجواب الأول يقول أن مرادنا من التقوي مو التأكيد والتقوي كيفما حصل وكيفما اتفق، مرادنا من التقوي أن نفس التركيب، نفس التركيب عرفته يفيد التقوي، وهذا لا يفيد التقوي نفسه، التكرار هو الذي أفاد التقوي. إذن هذا خارج. أن زيدا عارف، أن زيدا عارف، هذا مو نفس التركيب، زيد عارف هو الذي أفاد التقوي والتوكيد. الذي أفاد التوكيد والتقوي هو أن التي وضعت لي التوكيد. فإحنا حينما نقول، المصنف حينما يقول مع عدم إفادة التقوي، مراد أن نفس التركيب لا يفيد التقوي، مو يفاد التقوي في الكلام من غير التركيب، من أمر آخر خارج عن نفس التركيب، فهذا لا مانع منه. قال وقوله مع عدم إفادة التقوي معناه مع عدم إفادة نفس التركيب تقوي الحكم. وإذا كان هذا معنى، يقول حينئذ بعد لا ينقض علينا بمثل عرفت عرفت وأن زيدا عارف، فيخرج ما يفيد التقوي بحسب التكرير مثل عرفت عرفت، فعرفت عرفت بعد ما يصير نقض علينا أنه أفاد التوكيد والتقوي مع أنه مفرد، هذا لا يصح نقضا، لأنه لم يفد التوكيد والتقوي من نفس التركيب بل من التكرير. وهكذا يخرج ما يفيد التقوي بحرف التأكيد نحو إن زيدا عارف، إن زيدا عارف، هذا وإن أفاد التقوي وإن أفاد التوكيد، لكن أفاد التوكيد ليست من نفس التركيب، فلا مانع من كون المتند مفردا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول، يقول أن المراد من التقوي الحكم هو تأكيده بالطريق المخطوط المعروف. التقوي هذا اللي مر علينا سابقا، وهو شنو التقوي؟ التقوي أن يتعدد الإسناد مع كون المسند واحدا، يتعدد الإسناد ويتكرر الإسناد مع كون المسند واحدا، هذا التقوي المخطوط، هذا التقوي المطلح اللي مر علينا، مثل زيد القامت كم إسناد عندنا؟ عندنا إسناد واحد، المسند واحد، مسند واحد وهو قامة، لكن تكرر الإسناد، أسندنا قامة مرة إلى الضمير ومرة أسندنا قامة إلى المبتدأ، فالمسند واحد والإسناد متعدد، هذا اللي نسميه التقوي الصلاح، هذا مرادنا التقوي. أما عرفت عرفت، فالمسند فيه متعدد، عرفت الأولى غير عرفت الثانية، عندنا تعدد في نفس المسند، إذن هذا ليس من التقوي بالطريق المخصوص بالإصطلاح المعروف. هكذا إن زيدا عارف، إن زيدا عارف، هذا ليس هو التقوي المعروف، لأن أصلا لا تعدد فيه للإسناد، وإن كان المسند واحد لكن ما عندنا تكثر للإسناد، في حين أن المراد من التقوي هو تعدد الإسناد وتكرر الإسناد مع كون المسند واحد، فكل منهما خارج. هذا جواب ثاني غير الجواب الأول. قال أو نقول، هذا الجواب الثاني، إن تقوي الحكم في الإصطلاح هو تأكيده، تأكيد الحكم بالطريق المخصوص. شنو الطريق المخصوص؟ هذا اللي قلنا، تكرر الإسناد مع وحدة المسند، المسند واحد والإسناد متعدد، هذا اللي مر علينا المراد من التقوي. نحو زيد قام، زيد قام، هذا لي تقوي. ليش بي تقوي؟ لأن مسند واحد قام لكن الإسناد متعدد. قال فإن قلت المثنى قد يكون غير سببي ولا مفيد للتقوي ومع هذا لا يكون مفردا. هذا إشكال آخر. إشكال آخر أن المسند يقع جملة مع أنه ليس بسببي. تقولت شنو علة كون المسند جملة؟ شنو علة كون المسند جملة؟ هو أحد الأمرين، إما أن يكون سببيا وإما أن يفيد التقوي. في حين إحنا نلاحظ بعض التراكيب بها المسند جملة مع أنه سببي، مع أنه العفو ليس بسببي ويفيد التخصير لا يفيد التقوي، يعني لا يفيد التقوي وليس بسببي، كان المفروض يقع شنو؟ مفردا بحسب كلام المصنف. كون المسند مفردا سببه أمران، مجموع أمرين: أولا عدم كون سببي، ثانيا عدم إفادة التقوي. بعض التراكيب نشوف أنها لا تفيد التقوي بل تفيد التخصير وليست بسببية، فلابد أن يقع المسند مفردا لكن مع هذا وقع المسند جملة، مثل أنا سعيت في حاجتك، هذا اللي مر علينا، أنا سعيت في حاجتك، هذا التقديم يفيد التخصير، يفيد التخصير، وأن أنا الذي سعيت في حاجتك لا غيري وحدي، فهذا يفيد التخصيص، يعني لا يفيد التقوي. هذا السببي لو حقيقي، هذا فعل حقيقي، أنا سعيت، مو أنا سعى مثلا أبي أو زيد سعى أبوه، لا، هذا إسناد حقيقي، إسناد فعلي وليس بإسناد سببي، فلا هو سببي ولا يفيد التقوي بل يفيد التخصيص، ومع هذا وقع الخبر جملة. إذن هذا نقض أيضا على المصنف، نقض على نفس كلام المصنف، منطوق كلام المصنف كان بمقتضى كلامه أن يقع المسند مفردا لكنه وقع جملة. قال فإن قلت المسند قد يكون غير سببي ولا مفيد للتقوي، إذن لابد أن يقع مفردا، يقول ومع هذا لا يكون مفردا بل يكون مثلا جملة، كقولنا أكثر من نقض عندنا: أنا سعيت في حاجتك، هذا يفيد التخصيص لا يفيد التقوي وليس بسببي. رجل جاءني، هذا التقديم أيضا يفيد التخصيص، وأنا قاصد التخصيص، يعني رجل جاءني لامرأة، فهذا يفيد التخصيص وليس بسببي. وما أنا فعلت هذا بل زيد مثلا، إذن هذا هم يفيد التخصيص وليس بسببي عند قصد التخصيص. هاي التراكيب الثلاثة إذا قصدنا منها التخصيص، يعني بين قوسين لا تفيد التقوي مع أنها واضح ليست بسببية، فكان ينبغي أن يقع فيها المسند مفردا، مع هذا وقع فيها المسند كما هو واضح جملة لا مفردا. هذا نقض وإشكال على المصنف، على نفس كلام المصنف. الشارح يجيب بجوابين. الجواب الأول يقول أنه نعم نسلم أن في مثل تلك التراكيب المتكلم يقصد التخصيص ولا يقصد التقوي، لكن الشرط بالدقة كما أفاد المصنف ليس هو قصد التقوي وعدم قصد التقوي. الشرط اللي ذكره المصنف مو عدم قصد التقوي حتى تقول أن تلك التراكيب لم يقصد فيها التقوي فلابد من كونه مفردا، لا، الشرط اللي ذكر المصنف هو عدم إفادة التقوي مو عدم قصد التقوي. وتلك التراكيب تفيد التقوي، تلك التراكيب تفيد التقوي إذا قصد التقوي، يمكن أن يقصد التقوي فهي مفيدة للتقوي، إذا أفادت التقوي اختل الشرط الثاني من شرائط كون المسند مفردا فوقع على القاعدة وهو جملة. بعبارة أخرى المستشكل توهم أن الشرط الثاني ليس بمتحقق، توهم أن الشرط الثاني العفو توهم أن الشرط الثاني متحقق فلا بد أن يقع مفرد. إحنا نقول لا، الشرط الثاني ليس بمتحقق، فلا بد أن يقع جملة. ليش؟ لأن الشرط الثاني هو عدم إفادة التقوي، وتلك التراكيب تفيد التقوي، فلم يتحقق فيها الشرط الثاني من شرائط كون المسند مفردا، إذن لا بد أن يقع المسند جملة، وقد وقع جملة، فهو على القاعدة. قلت هذا الجواب الأول، سلمنا أن ليس القصد في هذه الصور في تلك التراكيب الثلاثة المنقوض بها ليس القصد إلى التقوي، لكن نمنع ولا نسلم أنها لا تفيد التقوي. هي تفيد التقوي، إذا أفادت التقوي حينئذ لم يتحقق الشرط الثاني من شرائط كون المسند مفردا، فلا بد أن يقع جملة. قال ولكن لا نسلم أنها لا تفيد التقوي ضرورة حصول تكرار الإسناد الموجب للتقوي. التكرار تكرار الإسناد موجود، فهي تفيد التقوي، فإن قصد التقوي تحقق، وإن لم يقصده لم يتحقق. ولم نأخذ في شرط المصنف، في عبارة المصنف، قصد التقوي أو عدم قصد التقوي، هو أخذ عدم إفادة التقوي وتلك تفيد التقوي. لاحظوا عبارة المصنف، قال وأما إفراده فلكونه غير سببي مع عدم إفادة التقوي، مع عدم إفادة تقوي الحكم، ما قال مع عدم قصد تقوي الحكم حتى تقول لم يقصد بتلك التراكيب التقوي بل قصد التأثير. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أولا، شنو ملخص الإشكال اللي ذكره سابقا المستشكل؟ المستشكل قال أن الشرط الثاني من شرائط كون المسند مفردا، هذا الشرط متحقق، هذا الشرط متحقق، ومع هذا لم يتحقق المشروط وهو الإفراد، بل تحقق الجملة، تحقق كون المسند جملة. هذا نقض، نقول سلمنا بتحقق الشرط، وأن الشرط الأول متحقق والشرط الثاني متحقق، لكن لا نلتزم بأن الجزء الأول والجزء الثاني علل وكون كون المسند مفردا معلول، حتى نقول أنه تخلفت العلة عن المعلول ولزم المحام. لا، نقول أن الجزء الأول والثاني شروط، والكون مفردا هذا مشروط، وتعلمون أن المشروط إذا تحقق وجب وجود الشرط، أما وجود الشرط لا يعني لزوم وضرورة وجود المشروط. أنت أيها المستشكل بنيت كلامك وبنيت إشكالك على أن عدم السببية وعدم إفادة التقوي علل، وكون المسند مفردا هذا معلول. إحنا نتنازل عن هذا، نرفع اليد عن هذا، ونقول أن عدم السببية وعدم إفادة التقوي شرطان، وكون المسند مفردا مشروط، مو علة ومعلول، شرط ومشروط. ومعلوم بحسب القاعدة إذا تحقق المشروط لا بد أن تتحقق الشرائط. إذا كانت الصلاة صحيحة لا بد أن تكون الصلاة عن طهارة، لا بد أن تكون الصلاة إلى جهة القبلة. أما إذا كانت الصلاة إلى جهة القبلة، أما إذا كانت الصلاة عن طهارة، فبالضرورة معنى الصلاة صحيحة، لا، قد تكون أخلت بالركوع. فإذا تحقق المشروع ووجود المشروع يلزم منه تحقق الشرط، لكن لا عكس، ليس كلما وجد الشرط وجد المشروع. فإذا هو ليس بسببي، انتلم، ليس بسببي ولا يفيد التقوي، لكن مع هذا لا يتحقق الإفراد، قد يتحقق الكون المسند جملة، هذا لا مانع منه، لا مانع من أن تتحقق الشرائط لكن من دون أن يتحقق المشروط، لا محذورة ولا محالة في ذلك، ولن تقع السماء على الأرض إذا وجد الشرط من دون أن يوجد المشروط. قال هذا الجواب الثاني، قال ولو سلم، شنو اللي سلم؟ إذا سلمنا أن الشرط الثاني متحقق اللي إحنا سابقا منعناه، قلنا لا نسلم ونمنع كون الشرط الثاني متحقق. الآن سلمنا آمنا أن الشرط الثاني متحقق. يقول ولو سلم فالمراد أن إفراد المسند يكون لأجل هذا المعنى. إفراد المسند يعني شنو؟ يعني متروك ولأجل هذا المعنى، يعني هذين الأمرين معا هذا الشرط. يعني إفراد إفراد المسند متروك وهذين الأمرين هذان الأمران شرطان. ولا يلزم من تحقق ولا يلزم منه، يعني من هذا المعنى، يعني من هذين الأمرين أنه ليس بسبب ولا يفيد التقوي، لا يلزم منه تحقق الإفراد في جميع صور تحقق هذا المعنى، لما قلنا من أن وجود الشرط لا يعني وجود المشروط وضرورة تحقق المشروط. الكلام السابق كان كله مبني على علية ومعلولية، الآن نرفع اليد عن العلية والمعلولية لأجل هذا النقض إذا ما آمنت بالجواب الثاني، إذا ما آمنت بالجواب الأول. إذا رفضت الجواب الأول فنرفع اليد عن العلية والمعلولية ونقول هذان شرط ومشروط، تحقق المشروط يعني تحقق الشرط، لكن تحقق الشرط لا يعني بالضرورة تحقق المشروط. ثم السبب والفعل هذا يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.